كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدمنا نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلا دماء صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبر الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الأسبوع الماضي كان حديثنا بالشاعر العارف جلال الدين المولوي صاحب ديوان المثنوي، وكنا وعدناكم الحديث بالشاعرين سعدي وحافظ الشيرازيين، ونحن نفي بما وعدنا، والحديث إليكم آت بعد هذا الفصل، فكونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، من شعراء القرن السابع الهجري الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي. ويحدثنا التاريخ أن سعد الشيرازي وعلى مدى عمره الطويل جاب الآفاق وترك من ورائه نتاجا أدبيا غنيا. ومن أجمل غزليات سعد ما جاء باللغة الفارسية، وغزليات سعد هذه هي من البساطة إلى الحد الذي عرضت فيه تجارب الناس وما يجول في خواطرهم من ذكريات. ومن أشهر الإبداعات الأدبية لسعد البستان، وهو نتاج طلع به سعدي على عالم الأدب في عام 655 للهجرة. وفي البستان الحكم والتعاليم، وهو مفعم بالإنسانية والتضحية والإيثار، وغلستان من آثار سعدي الأدبية، وجاء بعد البستان بعام. ويعتبر غلستان الذي يضم قطعا نثرية ومنظومات شعرية من روائع الأدب الفارسي. وربما يمكن القول إن شعر سعدي هو الشعر الإيراني الوحيد الذي تحدث في شعره عن مفاهيم عديدة من العرفان والدين والدنيا والأخلاق ونظام الحكم والمجتمع. ومن زوايا عدة ينظر سعدي بمنظاره الأدبي إلى العالم وما فيه. وفي أواخر القرن السابع الهجري كانت وفاة الشاعر سعدي.
أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية أعزائنا المستمعين، برنامج يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الأكرم، من الشعراء الإيرانيين المشهورين الخواجة شمس الدين محمد المعروف بحافظ الشيرازي، وفي مدينة شيراز مهد الأدب، وفي بدايات القرن الهجري الثامن ولد هذا الشاعر. وكان شمس الدين الشيرازي قد حفظ القرآن في صباه، ومن هنا لقب بحافظ. وأكثر أشعار هذا الشاعر من الغزليات التي أسندت إلى اللقب الذي لازمه فهي إذن غزليات حافظ. ويرى مؤرخو الأدب الفارسي أن حافظا كان مفكرا ترك أفكاره التي صبت في قوالب الشعر على الذين جاءوا من بعده من الأدباء والشعراء. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن أدب حافظ ترجم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى اللغات الأوروبية، وهكذا طار صيت الشاعر إلى دنيا الغرب. وقد أنسى الإيرانيون كثيرا شعر حافظ، وراح ديوانه يستريح بين يدي الناس يقبلون عليه قراءة وتأملا. هيجان العارف وحرقة العاشق تمازجا في شعر حافظ. إن قصائد الشاعر حافظ أوجدت رؤى جديدة في الشعر الفارسي.
أجل حضرات المستمعين، ومن يتأمل ديوان حافظ يرى أنه كان محيطا بالعلوم التي راجت في زمانه في دار العلم شيراز. إن لحافظ الشيرازي مقاما رفيعا في التعرف على القرآن، ولا ريب أن القرآن أثر على أسلوبه الأدبي. إضافة إلى هذا كله، كان حافظ ماهرا في علم الكلام أو أصول الدين ومباني العقيدة، وتتجلى عظمة حافظ في سوقه الكلام الأدبي الجميل مقرونا بتوضيح المعاني. وبعبارة ثانية، فإن الشاعر لم يهتم بسرد الألفاظ بل غاص في معانيها أيضا. وكيفما كان، فإن أدب حافظ يقنع القارئ والمستمع، لا بل إنهما يقبلان عليه بلهفة واشتياق. إن المفكر والشاعر الألماني البليغ غوتة قد دون ديوانه الشرقية باسم حافظ بعد أن انتهل من فكر هذا الشاعر الإيراني الفياض. وكانت وفاة حافظ في عام 792 للهجرة في شيراز. وقبل ختام الحديث، لابد أن نذكر لكم حضرات المستمعين أن مرقدي حافظ وسعدي الشيرازيين يقعان في مدينة شيراز، وهما مزاران لعشاق الأدب والعرفان والثقافة.
مستمعين الأكرم، نأمل أن تكون هذه الجولة القصيرة في حياة هذين الشاعرين الفذين قد نالت رضاكم، ونستمحكم عذرا عن أي قصور بدر في كلامنا، والعذر عند كرام الناس مقبول.
دمتم ودامت أوقاتكم بالسعادة والسرور حضرات المستمعين، وسلامنا لكم خير ختام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطفله. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه. بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال:
اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية.
وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة:
أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، ولكن للأسف ومن حسن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الداعرات.
أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال:
قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، أدعو له بطول العمر، فلولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم، يا خونة يا جماعة إيران يا كلاب الشوارع.
فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس، أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول:
ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء.
وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه:
لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال...
في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق.
أحمد عبد الرزاق، قم، يريدك السيد الرائد.
عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلال:
سيدي أحمد عبد الرزاق.
رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول:
وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن.
نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها، وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع وقد كدسها على طرف المكتب:
أنا الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق، فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون.
هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط:
لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل.
لم يدر أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته:
انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة.
في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول:
هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟
اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود:
لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟
بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول، فهدر هاتفا:
إلى الحافلات فورا.
سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة، ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
السبل مصري إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصر رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي والموبقات سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حاشاك يا معين
إلهي
ترد الطالبين
رحمك يا الله
صفحك يا الله يا الله
إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمي إلهي من للمقصرين
صحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني
حلمك يا الله لطفك يا الله حلمك يا الله لطفك يا الله
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجل الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردت أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأمل. حي على خير الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
عفوك اللهم عنا يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.